أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خلاصة ما ذكرناه سابقا، ومن جملة الأمور التي ذكرناه سابقا لرأس المال في البنوك الإسلامية تعريف ودور يشبهان إلى حد بعيد تعريفهما ودورهما في البنوك التقليدية. المسلمين عرفوا رأس المال ودور رأس المال بما هو عرفوه القوانين الوضعية والاقتصاديون الغربيون كما تقدم سابقا. فلا اختلاف بين المسلكين، المسلك الإسلامي والمسلك التقليدي، في تعريف رأس المال أيضا وفي دوره. ثم قالوا بأنه بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية سوى في أمرين. الأول أن رأس المال المدفوع في البنوك التقليدية يمكن أن يتخذ هيئة كل من الأسهم العادية، بينما الأمر الثاني أن البنوك الإسلامية لا يمكنها أن تدرج أدوات رأسمالية هجينة أو ديونا ثانوية في الشريحة الثانية من رأس المال، نظرا لأنها تكون مصحوبة في فوائد بما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. فالفرق من هذه الناحية، هناك في البنوك التقليدية تشمل جميع الأموال سواء كانت الأصول أو كانت الأموال الثانوية التي تجتمع من عائدات الناس، والبنك الإسلامي لا يقول بذلك، إذ أنه يشتمل على من؟ على عادات وفوائد، والفوائد محرمة في الشريعة الإسلامية. وسيأتي بحث هذا أنه كل ذلك صحيح أو لا. ومنذ السنوات الأولى من القرن العشرين ساد الإدراك بضرورة تنظيم مسألة كفاية رأس المال، ويكشف تاريخ الإجراءات والقواعد التنظيمية الخاصة بكفاية رأس المال، ويكشف تاريخ الإجراءات والقواعد التنظيمية الخاصة بكفاية رأس المال عن وجود رأيين رئيسيين حول هذه المسألة. ففي الفترة بين عامي 1914 و1930 كان معدل كفاية رأس المال يتم تحديده عن طريق حساب النسبة بين صندوق الاستثمار بالأسهم والودائع، وهو ما يعني بشكل فعلي أن هذه النسبة كانت تخدم فقط هدف قياس البنوك سيولة وليس قياس الملاءة، أي أن المال كم مقدار، هل البنك عنده من المال ما يكون كافيا لإجراءات أعماله ولتحويطاته الآتية. وبداية من عام 1930 وحيث الكساد الكبير، بات من الواضح أن كفاية رأس المال يجب أن يتم الربط بينها وبين البنود المعرضة لمخاطر الخسارة في جانب الأصول من الميزانية العمومية. انقلب هذا المقياس إلى هذا الثاني، في أن كفاية رأس المال إنما تلاحظ بالنسبة إلى النسبة بين الربط بينها وبين البنود المعرضة لمخاطر الخسارة. أي شيء من هذه إنما تعرض للخسارة وما في جانب الأصول من الميزانية، فبمقدار ذلك إنما يحفظ ويعد كفاية رأس المال. ومن الأمور التي ذكرناها، وقد استند مجلس الخدمات الإسلامية في تحديد كفاية رأس المال لمتطلبات كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية بصورة أساسية إلى ما قامت به لجنة بازل الثانية، ولذلك فمن الضروري معرفة اتفاقيات بازل الأولى والثانية، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. نذكر هذا الآن، هذا ما تقدم، نذكر ما هو الرأي الدين الإسلامي والاقتصاد الإسلامي في رأس المال، تعريف رأس المال مال البنك في الفقه الإسلامي ودوره في المصرفية. لم يكن عنوان رأس المال ولا مفهومه غريبا في المجتمعات، فقد كان له دور كبير في النشاطات الاقتصادية الدائرة بين الأفراد في تلك المجتمعات قبل الإسلام وبعد الإسلام وبعد ورود الإسلام عليها، وإن كان دوره متفاوتا في مختلف الأعصار والأمصار. يبتدئ رأس المال من دا شخص واحد لأجل نشاط خاص به، ثم توسعت إلى الشركات، ثم توسعت إلى المؤسسات، ثم توسعت إلى البنوك والمصارف. هذه هي تاريخ كفاءة رأس المال حينئذ. فليس غريبا رأس المال، رأس المال موجود في المجتمعات، ورد الإسلام عليها، وقد ذكر رأس المال في القرآن الكريم أيضا، ولكم رؤوس أموالكم، وقد كان متعارفا، ومثل هذا صحيح وارد في القرآن الكريم. حينئذ وربما كان كل فقد ابتدأ من أدنى المراتب إلى أعلاها، فهو لم يكن مجهولا عند الناس، وربما كان كل فرد يستعمل رأس مال في فترة من عمره. حينئذ وين اختلف دوره من جهات عديدة، إما من جهة كمية السيولة أو محدودية الأصول وتحجيم دوره التنظيمي من تنظيمي القوانين الوضعية أو المخاطر المحيطة حوله، وبمرور الزمن تطور مفهومه وأصبح موارد استعمالاته محط اهتمام العلماء والخبراء الاقتصاديين وغيرهم، ووضعوا له قواعد وضوابط لتهذيب دوره وتنظيمه ودفع المخاطر عنه، ولا سيما رأس مال المصارف والبنوك التي تعتبر في السيطرة، هي المسيطرة على جميع النشاطات المالية، وعلى ذلك لا يمكن أن يكون رأس المال خارجا عن نظر الدين الحنيف واهتمام الشريعة الغراء. هل يمكن للشريعة الغراء لا يكون له حكم، لها حكم في هذا الرأس المال الموجود الآن في المصارف والبنوك؟ لا بد أن نحلل هذا ونرى هل هي هذه مطابقة مع قوانين الشرع أو لا يكون كذلك. دورنا وفي كتابنا هذا، لا سيما وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ولكم رؤوس أموالكم، وفي السنة الشريفة الشيء الكثير، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تقدم ذكرها مكررا في بحوثنا وأحكام الشريعة الغراء، ليتضح أن للإسلام في رأس المال أحكاما خاصة، ولا حاجة إلى الرجوع إلى القوانين الوضعية المادية، وإن أمكن لنا أن أخذ القوانين التنظيمية إذا كانت موافقة لأحكام الشريعة الغراء، ولا بد أن نذكر موارد استعمالاتها حينئذ. واحد، يطلق رأس المال ويراد به الثمن والتكاليف الأخرى والتخزين ونحو ذلك، هذا رأس المال. لما يريد أن يفتح شخصا محلا، الآن بالاصطلاح الحديث سوبر ماركت مثلا، لابد أن يكون له مال حتى يفتح هذا المحل. هذا المال إنما يتكون من قيمة الأجناس الموجودة في المحل، مقدار المال الذي يختزن به، أجور التخزين لهذا، وهذه تخزين تكاليف الأخرى الموجودة، ربما تكون هناك ضرائب على بعضها، مجموع هذا يكون رأس المال. مثلا نضرب مثالا، إن قيمة الأجناس مليون دينار، قيمة التخزين أي أجرة التخزين 200,000 دينار كل شهر أو كل سنة، قيمة القوانين والأمور الأخرى من الضرائب وأمثال ذلك 300,000، يصير 1,500,000 هو رأس المال. هذا هو يسمى رأس مال، قيمة السلع، قيمة التخزين، أجرة التخزين والأمور الأخرى مجموعها يكون رأس المال. هذا واحد. ويطلق رأس المال الشركة على مجموع الحصص النقدية والعينية التي يقدمها الشركاء للشركة. رأس مال معناه هؤلاء المشتركين كلهم لهم حصة من السيولة أو من الأصول في أي شيء هي الشركة، إما في بيع السيارات أو في أن شراء السيارات، إذا كان في شراء السيارات مجموع السيولة، إذا كانت سيارات هذا يجيب نوع من السيارة وذاك وذاك ويفتحون هذه الشركة ويبيعون السيارات، هذه مجموعة هذا. ويطلق رأس مال وهو الذي يستثمر لإدارة شؤون مشروع معين، نشترك ويشتركون جماعة لإنشاء مشروع كبير. الآن مولات موجودة حينئذ، هذا المول مشروع كبير يحتاج إلى أموال، يشتركون في إنشاء هذا المشروع حينئذ، هذا هم يسمى رأس مال. وهناك استعمالات أخرى ترجع أكثرها إلى موارد تطبيقات رأس المال، والقائمة تطول إذا أردنا ذكرها حينئذ. والعنوان الاقتصادي العام لهذا المصطلح أنه أحد عناصر الإنتاج، ويشمل استثمارات فاعلة كرأس المال المساهمين المدفوع، ويشير المصطلح أيضا إلى القيمة الصافية أو حقوق المساهمين حينئذ، وتدل على ذلك أمور وسيأتي بيانها إن شاء الله.